بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. قد انتهينا بفضل الله تعالى من المجلد الثاني، ونبدأ في هذه الليلة بالمجلد الثالث الذي يتعلق بمجمل اعتقاد السلف. وهذا المجلد يضم رسائل عظيمة في باب توحيد الأسماء والصفات، فيفتتح بالرسالة التدمرية، ثم مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام وبعض الناس في زمانه في العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الحموية، وهكذا مسائل في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك غير ذلك من اعتقاد السلف في ما يتعلق بالخوارج وغيرهم من أهل البدع والرد عليهم. فكتاب عظيم على عادة شيخ الإسلام في تحقيقه لهذه المسائل. ولهذا الحقيقة أنا ما كان في ذهني أنه يفتتح برسالة تدمرية، لكن هذه الرسالة طبعا حققت يعني بتحقيق مستقل، وأحسن تحقيق هذا اسمه تحقيق دكتور محمد السعوي، مكتبة العبيكان، دكتور محمد السعوي. وهذه الرسالة رسالة تدمرية، رسالة مهمة جدا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، حتى قررت في الكليات المختصة بأصول الدين. فالكليات الشرعية في بعض الدول هذه الرسالة تقرر عليهم في الجامعة للطلاب المتقدمين لدراسة العقيدة وأصول الدين، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة جمع القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات. ففي هذه الرسالة اجتمع فيها ما تناثر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من تحقيق وتقعيد لهذا الباب في هذه الرسالة المختصرة، فهي رسالة في غاية الأهمية. ونجدد نياتنا، فإنما نقرأ مثل هذه الكتب حتى نزداد إيمانا ومعرفة بربنا، ونزداد خوفا ويقينا بالله جل وعلا. ولذلك الإخوة هذه الرسالة تعتبر أصل لباقي كتب شيخ الإسلام بن تيمية. يعني من أراد أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، الكتب المطولة، فهذه كالأصل وكالفاتحة. والحمد لله أكثركم يعني مر على العقيدة الواسطية، أيضا العقيدة الواسطية ليس فيها معاني صعبة، يعني كلها آيات وأحاديث، وخلاصتها أننا نثبت ما أثبته الله لنفسي في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ومن غير تمثيل
هذه قاعدة ذكرها ابن تيمية في أول عقيدة الواسطية، ثم ذكر الأدلة. لكن هذه الرسالة ذكر فيها قواعد كثيرة وأمثلة وتحقيقات وأقسام أهل البدع المخالفين في هذا الباب، فهي رسالة في غاية الأهمية. ولذلك أيضا اعتنى أهل العلم بشروحاتها، لها شروحات يعني كثيرة كما هو يعني معروف. من أحسن هذه الشروحات شرح أخينا الشيخ أبي العالية فخر الدين، كان من طلاب العلم في درس هنا في رأس الخيمة، وكان هنا في الإمارات، والآن هو يدرس في جامعة أم القرى. له شرح لهذه الرسالة، وهذا الشرح أصله تلخيص للحصص التي كانت يعني تدرس لهم في جامعة محمد بن سعود في رأس الخيمة. كان الدكتور محمد الخميس أظن أو الخميس درسهم، فأخذ يعني هذا المقرر ويعني هذبه ورتبه وقسمه، وجعل هناك يعني مخطط لهذه الرسالة في صفحة واحدة. أذكر في هذا الشرح يعني في صفحة واحدة اختصر هذه الرسالة كلها من أولها إلى آخرها عن طريق الأسهم والتقسيمات حتى تفهم يعني عن ماذا تتكلم. فيعني هو من أحسن الشروح وأسهلها، ويضع بعد كل يعني درس أسئلة يعني ما تقدم. لكن نحن يعني باعتبار أننا نقرأ الفتاوى نمر عليها يعني مرورا، وأهم شيء أننا يعني نضبط القواعد التي ذكرها ابن تيمية ونفهمها. يقول رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. إذن سبب تأليف هذه الرسالة جواب عن سؤال. وذكر ابن عبد الهادي عند بيان لمصنفات شيخ الإسلام بن تيمية قال: ورسالة كتبها لأهل تدمر، ورسالة كتبها لأهل تدمر، وهي هذه الرسالة. وتدمر مدينة قديمة وسط صحراء سوريا، مدينة قديمة تقع في وسط صحراء سوريا، تلقب بعروس الصحراء، وقيل فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ونسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين في سوريا وفي بلاد الشام، وأن يقمع الظالمين المعتدين، وأن يقمع الخوارج المارقين، وأن ينصر أهل السنة والجماعة. صلى الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله في كل مكان. فإذا هذا جواب عن سؤال، وتأمل كيف يبارك الله تعالى في هذه الرسالة، تحفظ إلى زماننا هذا وتدرس في الكليات وتحقق وتشرح. هذا يدلك على إخلاص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. مثل هذه الأعمال إخوة ما تبقى إلا إذا كانت خالصة لله ونافعة للمسلمين، أعظم نفع. تأمل يعني يسأل سؤالا فيجيب عن هذا السؤال برسالة كاملة، هذا يدل على حرصه على السائل وحبه للمسلمين ومحبة الخير للمسلمين وإخلاصه لله وصدقه رحمه الله تعالى. ومضمون هذه الرسالة موضوعها كما قال، تأمل، مضمون خلاصة ما قرره ابن تيمية في التوحيد والصفات في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر. ثم ذكر أهمية هذا الموضوع فقال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. هذا السبب الأول، لأن الإخوة هذان الأمران هما قوام الدين، التوحيد والصفات هذا واحد، والأمر الثاني الشرع والقدر. لأن حقيقة الإيمان بالله كما يقسمون التوحيد، توحيد معرفي أو علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو الأصل الأول هنا. قال في التوحيد والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا علم تغذي قلبك بالإيمان بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأنه سميع بصير عليم، تتفكر في هذه الصفات العظيمة، هذا علم عقيدة. الأصل الثاني وهو التوحيد العملي، توحيد العبادة، أو بعبارة أخرى ما يتعلق بالشرع والقدر. لأن تحقيق العبادة يقوم على امتثال شرع الله والصبر والرضا بقدر الله، بهذا تحقق العبودية لله. فتوحيد العبادة أنك تعبد الله بما شرع جل وعلا، فهذا ما يتعلق بالشرع. والقدر أن تكون عبدا لله في السراء والضراء. فإذا هذان الأصلان بهما قوام الدين كله والإيمان بالله كله. ثم أيضا ممكن أن نقول العبد في هذه الدنيا يدور كما قال ابن القيم بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، يعني أنت بين افعل لا تفعل، أمر ونهي، أو أحكام النوازل، تأتيك نعمة أو مصيبة، ما تخلو من هذه الأمور. فأحكام الأوامر هذا ما يتعلق بالشرع، تمتثل شرع الله. أحكام النوازل هذا ما يتعلق بالقدر، تشكر نعمة الله وتصبر على قدر الله. ثم الشرع والقدر في الحقيقة يرجعان إلى الإيمان بالله وبصفاته جل وعلا، لأن الشرع والقدر في حقيقتهما من آثار كمال الله وصفاته. فالله تعالى هو العليم الحكيم، شرع لنا أعظم شريعة، فشرعه راجع إلى علمه وحكمته ورحمته جل وعلا. وكذلك قدر الله، قدر الله في الحقيقة راجع إلى كمال علمه وكمال قدرته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا هذان أصلان عظيمان في الدين لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. السبب الثاني لتأليف هذه الرسالة أو للكلام عن هذين الأصلين قال وكثرة الاضطراب فيهما. قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم، إذا قال أهل النظر والعلم يقصد المتكلمين، والإرادة والعبادة، أهل الإرادة والعبادة يقصد المتصوفة، المتكلمون يسمون بأهل النظر والعلم لادعائهم العلم والتحقيق، ولأنهم أوجبوا النظر والاستدلال، جعلوه أول واجب، وهذا كما مر معنا في بداية المجلد الثاني لو تذكرون، عندهم أول واجب هو إيش؟ النظر والاستدلال، وأنك إذا ما نظرت ما تكون مسلما. وعرفنا أن الإيمان أصلا فطرة في القلب، وأهل الإرادة والعبادة المصوفة لأنهم غلب عليهم يعني إرادة ما عند الله والعبادة. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الآن تعرف الكلام في اللغة العربية يقسمون إلى خبر وإيش؟ إنشاء. الخبر خبر يقبل ماذا؟ الصدق أو الكذب، يعني ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بقطع النظر عن من أضيف إليه. لو أضيف إلى الله ما يحتمل إلا الصدق، لكن نتكلم عن شيء خبري، هذا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته يسمى خبرا. الإنشاء هو أن يطلب منك أن تفعل فعلا. قل أقيم الصلاة. أنا لما أخبرك مثلا عن الجنة والنار واليوم الآخر هذا خبر، منهم من يصدق من مكذب. أخبرك عن صفات الله أن الله يتصف بكذا وكذا وكذا هذا خبر. أخبرك أن الله رب العالمين هذا خبر. فإذا المقصود باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر التوحيد ماذا كما قلنا؟ توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات، يعني التوحيد العلمي، هو من باب الخبر. لأن بعض الناس ينفي صفات وبعض الناس يثبت صفات. قال الدائر بين النفي والإثبات، هل الله يتصف بكذا؟ هل الله يتصف بكذا؟ قال والكلام في الشرع والقدر، وهذا كما قلنا يرجع إلى توحيد ماذا؟ العبودية، العبادة، توحيد الألوهية. قال هو من باب الطلب والإرادة، إنك في الشرع إما أن تطيع وإما أن تعصي، وفي باب القدر إما أن ترضى وإما أن تتسخط. فيطلب منك أن ترضى بقدر الله، يطلب منك أن تمتثل شرع الله، هو من باب الطلب والإرادة. طبعا القدر أيضا يدخل من باب الخبر لأنه من أقسام الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كذا وبقدره. من جهة أن الإنسان مطالب أن يؤمن بقدر الله، أن الله يعلم كل شيء وأن الله قدر كل شيء، هذا نقول القدر يرجع إلى باب الخبر. ومن باب العمل بمقتضى هذا الإيمان، يعني ما الفائدة من إيمانك بقدر الله؟ أن ترضى وأن لا تتسخط وأن تصبر، فهذا يرجع إلى باب الطلب والإنشاء. قال هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم، تحب الله، تريد ما عند الله، فتطيع الله. ومن الناس من ليس في قلبه محبة لله ويعني لا يطيع الله تعالى. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، يعني في الأمر والنهي، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. تأمل كيف ابن تيمية يعني يتكلم الآن يقرر يعني هذه الحقيقة من واقع الناس، هذا معلوم معروف عند العامة والخاصة. يعني شوف كيف الآن بدأ الكلام عن توحيد الأسماء والصفات من أصل المسألة، لأن في شيء خبر وفي شيء إنشاء، وهذا كل إنسان لابد أن يكون في ذهنه نفي وإثبات أشياء، يصدق بأشياء، يكذب بأشياء، يحب ويبغض، يمتثل إذا حض على شيء أو يمتنع إذا منع من شيء، وهذا معلوم عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. إيش قالوا في الأيمان مثلا؟ قالوا الحلف نوعان، وهذا سيأتي معنا في كتاب الأيمان في بلوغ المرام. قالوا الحلف إذا كان لمستقبل، قلت والله سأفعل كذا، هذا من باب الخبر ولا من باب الطلب والإنشاء؟ ها؟ لا، إذا قلت والله سأفعل كذا، إيش الفرق بين والله سأفعل كذا وبين والله وقع كذا وكذا؟ ها؟ وقع هذا خبر، ولذلك اليمين التي تكون في الماضي والله وقع كذا وكذا تحتمل أن تكون صادقا فيها أو إيش، وإذا كنت كاذبا تسمى يمين ماذا؟ الغموس، تقول والله حصل كذا وكذا، والله فلان فعل كذا وكذا وما فعل، وتأخذ أموال الناس بهذا، هذا يمين غموس. لكن وهذا من باب الخبر، لكن اليمين التي في المستقبل والله لأفعلن كذا، ثم الآن أنت الآن تحض نفسك على الفعل، إما أن تفعل وإما أن تحنث ولا تفعل، هذا باب المستقبل باب الطلب. فإذا حتى هذا معروف عند الفقهاء، عندهم هذا من باب الخبر وهذا من باب الطلب. طيب، قال: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، كما عرفنا قلنا هذا الخبر والإنشاء، الخبر يدخل فيه يعني الجملة الإسمية والفعل الماضي، والإنشاء يدخل فيه الطلب افعل كذا لا تفعل كذا. قال: فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طيب، إيش نتيجة هذا التقعيد؟ الآن يقولك: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. تكتبون النتيجة، نتيجة هذا التقعيد: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله، هذه النتيجة الأولى، تكتب واحد: أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، إن صفات الله إخبار عن الله. النتيجة الثانية: ولا بد له في أحكامه، شوف من دقة تعبير ابن تيمية هنا، لأن الأحكام تشمل ماذا؟ قال: لا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. هو يتكلم عن أصلين، التوحيد والصفات، هذا تقدم، الشرع والقدر. فالأحكام يدخل فيها الأحكام الشرعية والأحكام ماذا؟ القدرية. فلا بد له في أحكامه، في أحكام الله الشرعية والقدرية، من أن يثبت خلقه، وهذا ما يتعلق بماذا؟ القدر. وأمره، وهذا ما يتعلق بماذا؟ الشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: فيؤمن بخلقه، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. هذا عليه يدور الإيمان بقدر الله جل وعلا، المن بالقدر. حتى لما تتفكر في المراتب الأربع التي يذكرها أهل العلم، المراتب الأربع، الإيمان بأن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء وشاء ما شاء وخلق في الواقع ما قدره وكتبه، كلها ترجع إلى إيش؟ صفات الله، العلم، مشيئة، كتابة، خلق. فهذا إيمان بخلق الله المتضمن لكمال قدرته وعموم مشيئته جل وعلا، فلا يخرج عن مشيئته يعني شيء جل وعلا. هذا ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالأمر، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، فيؤمن بشريعته ويعمل بها. والإيمان بالشريعة يعني فيه مظهر الحكمة، الله تعالى ما خلق الخلق عبثا لا يؤمرون ولا ينهون، تخيل خلق ثم ما يكون هناك من الإله شريعة ولا أمر ولا نهي، هذا يخالف الحكمة. فالإيمان بالشرع والأمر يتضمن أيضا كمال حكمته جل وعلا، والله تعالى يحمد جل وعلا على يعني كمال حكمته. أنت متى تحمد الإنسان؟ تحمد الإنسان إذا فعل الأمور المناسبة اللائقة أن تفعل. فالله تعالى حكيم، شرع لنا أحسن شريعة فيها الرحمة والمصلحة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك الإخوة على هذين الأمرين يقوم توحيد الله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، هذا يرجع إلى كمال قدرته ومشيئته، وله الحمد وهذا يرجع إلى ماذا؟ كمال حكمته. له الحمد محمود على كل حال، محمود في السراء والضراء في القدر، ومحمود لأنه شرع لنا أعظم شريعة وهو على كل شيء قدير. قال وهذا إشارة إلى ماذا؟ وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. يتضمن هذا إشارة إلى ماذا؟ كما قلنا أي الأصلين يتعلق بتوحيد العبادة؟ الكلام في التوحيد والصفات ولا الكلام في الشرع والقدر؟ الشرع والقدر. فقول وهذا يعني الأصل الثاني. يعني قلنا الآن سيتكلم عن أصلين، الأصل الأول توحيد الصفات، الأصل الثاني الشرع والقدر. قال هذا لأن هذا هو أقرب مذكور، ذكر ماذا آخر شيء؟ الإيمان بالشرع والقدر. فقال وهذا يعني الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. وعرفنا كيف يتضمن التوحيد في العبادة، ها؟ لأن الإخوة كما عرفنا العبادة تقوم على أنك تخضع لله بشريعة الله، وأنك ماذا في القدر تصبر وترضى بقدر الله. هذه العبادة. قال وحتى سبحان الله الرضا بقضاء الله فيه خضوع، في خضوع لله، تستسلم لقضاء وقدره، ما تعترض ولماذا حصل كذا وكذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه الآية تدلك على أن يعني الإيمان بالقدر والصبر والرضا بقدر الله هو في الحقيقة في تحقيق العبودية لله. الذي لا يحقق عبودية الله ويعبد الله على حرف يعني على طرف على شك، ما رسخت العقيدة في قلبه، ما يكون عنده صبر ولا يكون عنده رضا بقدر الله. قال وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. التوحيد في القصد أنك أنت تقصد ربك جل وعلا بعبادته وتريد الله وتعمل. توحيد العبادة عمل، تصلي تصوم تذكر الله. بخلاف قال والأول، والأول يقصد ماذا؟ الأسماء والصفات. قلنا الأصلان، أصلان، الأصل الأول التوحيد والصفات، والأصل الثاني الشرع والقدر. والأول يعني إثبات ما يجب إثباته لله، أسماء الصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول. إنك أنت لما تثبت الصفات تثبت الربوبية، تعلم أن الله سميع، تعلم أن الله قدير، تعلم أن الله رب كل شيء، فهو توحيد علمي. والأول هو توحيد العبادة توحيد عملي كما مر معنا. قال يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم القول أيضا تثني على الله تعالى بأسماء وصفاته. قال كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا، أو دلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. طيب قل هو الله أحد تتعلق بالتوحيد العلمي ولا العملي؟ العلمي، كلها علم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، علم عقيدة في القلب. طيب قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تعلق ماذا؟ بالعمل، توحيد العمل. قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. سبحان الله، يعني انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بتوحيد الله. غذاء العلم، القوة العلمية التي عندك، وغذاء القوة العملية، سورة الكافرون والإخلاص. ثم يختم يومه بهما، متى؟ في الوتر، يعني بعد سبح ربك الأعلى، قل الكافرون قل الله أحد، وركعتي الطواف. وطبعا جاء في حديث ابن عمر أن يقرأ بهما في ركعتي سنة المغرب، لكن الحديث أعله مسلم في كتاب التمييز وغيره، أبو حاتم كذلك، ولكن ثبت هذا عن ابن مسعود وأصحابه. ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقرأ قل الكافرون قل والله واحد في سنة المغرب، لكن ثبوت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، والله أعلم، لأن الإمام مسلم أعلى هذا الحديث في كتاب التمييز بالنسبة لركعتي المغرب وسنة المغرب. قال فأما الأول، الآن بدأ بالأصل الأول. طبعا المقصود من هذه الرسالة توحيد الأسماء والصفات، قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، وهذا الأصل الأول استغرق ثلثي الكتاب، الآن ثلثي الرسالة كلها في توحيد الأسماء والصفات، ثم في آخر رسالة ستتكلم عن الشرع والقدر. فإذن قال فالأصل في هذا الباب، الأصل في توحيد الصفات ماذا؟ أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وهذا الإخوة هو الأصل الذي دل عليه القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم ذكر ابن تيمية مذهب السلف، قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. تكييف وتمثيل فيه التشبيه، والتحريف والتعطيل فيه النفي، ومر معنا بيان هذا. قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كلمة لحد في اللغة تدل على ماذا؟ الميل، ذلك اللحد في القبر يعني ميل، تحفر القبر أولا ثم تحفر حفرة جهة القبلة مائلة، يعني الحفرة التي في الوسط خلاف الشق يكون في وسط القبر. فالميل أي ميل في أسماء الله بنفيها بتعطيل معانيها بتعطيل الصفات التي جاءت لإثباتها، هذا يدخل في الإلحاد. وكذلك وهو درجات طبعا، وكذلك الإلحاد في آيات الله الشرعية بتحريفها بالإعراض عنها بالميل عنها، أو بالإلحاد في آيات الله الكونية بجحدها وعدم الإيمان. قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، إثباتا بلا تشبيه. لما نقول الله له وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل في هذا تشبيه؟ ما قلت وجه كوجه المخلوق، قلت وجه يليق بالله جل وعلا بجلاله إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. والله ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ليس كمثله شيء يعني ليس له وجه وليس له صفات، لا، أصبح التنزيه هنا مع النفي والتعطيل، لا، تنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير. تأمل كيف جمع بين هذين الأمرين. طيب الإنسان سميع والإنسان بصير، لكن سمع الإنسان يليق بضعفه، لكن سمع الله يليق بجلاله وعظمته. فلما أنزه الله ليس كمثله شيء، ليس معنى هذا أن يقول الله لا يسمع الله لا يبصر كما قال بعض البدع، لا، ما أعطل الصفات، أنزه الله، قل سبحان الله تنزه عن كل ما لا يليق به، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء جل وعلا، هذا التنزيه بلا تعطيل الصفات. وإثبات الصفات والسميع البصير بلا تشبيه، سمع كما يليق بجلال الله. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذه قاعدة أو طريقة الرسل في الإثبات والنفي، طريقة أهل السنة وطريقة الرسل في الإثبات والنفي، في إثبات الصفات ونفيها. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، السميع البصير العليم القدير إلى آخره. قال ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، يعني على سبيل الإجمال، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، هذا نفي مجمل. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، نفي مجمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى نأخذ الشاهد من الآيات، قال سبحانه وتعالى عما يصفون، هذا نفي مجمل. خرقوا، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له وخلقهم، والدليل عليهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فلما نزه نفسه نزه نفسه بتنزيه مجمل، قال سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب هنا الإخوة تنبيه، نقول أولا لماذا كانت طريقة الرسل الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لماذا ما كان الإثبات مجمل والنفي مفصل مثلا؟ نقول لأن التفصيل في الإثبات أبلغ في الكمال، لأن التفصيل في الإثبات أبلغ في الكمال، لأن التفصيل في الإثبات أبلغ في الكمال. فكلما كثرت وتنوعت صفات الموصوف ظهر من كماله ما هو أكثر وأعظم، فكلما كثرت وتنوعت صفات الموصوف ظهر من كماله ما هو أكثر. الآن تخيل تصف الله بأنه سميع بصير عليم قدير قوي عزيز حكيم لطيف جميل، كل هذه الصفات يعني تزيدك محبة لله، و يعني تعظم عندك يعني الكمالات لله جل وعلا، هذا إثبات مفصل. وذلك انظر الشيء العظيم تكون له أسماء كثيرة، القرآن شفاء نور برهان روح العظمة، يوم القيامة الصاخة الطامة، يوم التغابن يوم الحسرة يوم كذا لعظمته. فالموصوف كلما كانت له أسماء وصفات أكثر كان أعظم له، يعني أعظم في بيان عظمته وكماله، بخلاف الإثبات النفي المفصل. النفي المفصل إخوة لا يفيد يعني كمالا، وإنما هو عدم محض، بل ربما يوهم النقص. فالنفي المفصل أولا هو عدم محض، بل ربما أوهم النقص. تخيل دخلت على ملك تريد أن تثني عليه، قلت أنت لست بزبال ولا كناس ولا فراش ولا، هل في هذا مدح له؟ لا، بل ربما يفهم ماذا؟ التنقص. فإذا النفي المفصل ربما أوهم النقص. لكن نقول تنبيه ثاني، بخلاف شوف النفي المجمل فيه أدب مع الله، ليس كمثله شيء، لكن يأتي النفي مفصلا لأسباب، قد يأتي النفي مفصلا لأسباب. منها أو هذه الأسباب كما ذكر العلماء نفي ما ادعاه الكاذبون، نفي ما ادعاه الكاذبون، مثل ما قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا الآن نفي مفصل، الله ليس له ولد وليس له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذا نفي مفصل. لماذا جاء النفي مفصلا هنا؟ لأن ادعى النصارى أن الله له ولد وله صاحبة، فجاء النفي مفصلا معالجة هذه القضية، وأن الأصل نفي مجمل. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني دفع توهم نقص في كماله. يمكن أن يمثل بقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، على أن اليهود ادعوا أيضا أن الله استراح بعد أن خلق السماوات والأرض، تعالى الله عما يقولون. فيمكن أن يرجع إلى المثال الأول. يمكن أيضا قد يتوهم متوهم أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن قد يلحقه ماذا؟ التعب واللغوب، فقال: وما مسنا من لغوب. نعم. والسبب الثالث الذي هو يعني هو في الحقيقة يرجع إلى النفي المجمل، يعني بيان عموم كماله جل وعلا، لبيان عموم كماله ليس كمثله شيء. ثم أيضا تنبيه ثالث ما عليه في النفي المفصل، النفي الإخوة بالنسبة لما يتعلق بالله لا بد أن يتضمن كمال الضد. النفي في الصفات يتضمن كمال ضده، النفي في الصفات يتضمن كمال ضده، وإلا لم يكن مدحا. مثلا الله تعالى يقول: وما مسنا من لغوب، لماذا؟ يعني كمال قدرته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ يعني كمال حياته، لكمال قيوميته جل وعلا. فالنفي إذا رأيت نفيا مفصلا لا بد أن يتضمن إيش؟ كمال ضده. وما ربك بظلام للعبيد، لكمال ماذا؟ عدله جل وعلا. طيب، وهكذا ذكر يعني آيات في النفي والإثبات. مثلا قول الله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، إثبات مفصل صفة الملك. قال: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لنفي ما ادعاه الكاذبون. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، إلى آخر الآيات. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هذا النفي كما عرفنا، النفي المجمل. وعرفنا النفي المفصل يأتي. يعني أيضا نسيت أنبه في أول الدرس أن أيضا هذه الرسالة اختصرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية، وهذا من أنفع يعني الكتب في باب الأسماء والصفات، لأن تعرفون أسلوب الشيخ في غاية السهولة. هذه الرسالة التي يستصعبها يعني كثير من طلاب العلم، بل تدرس للمتقدمين في يعني مراحل الدراسية، الشيخ سهل هذه الرسالة بهذا الكتاب تقريب التدمرية. ومنه ذكرت هذه الأسباب الثلاثة في النفي المفصل، يكون لأسباب هذه ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسماء وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها كلها، آيات الكرسي كلها إثبات لصفات الله تعالى: لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قدرة وعلم ومشيئة، وهو العلي العظيم، في آخرها إلى آخره. قال: وقول قل هو الله أحد، اسم الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى آخر الآية. قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إثبات يعني السخط والرضا. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إثبات الغضب واللعن. قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إثبات المقت وشدة الغضب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، إثبات الإتيان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إثبات الاستواء. وكلم الله موسى تكليما، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إثبات الكلام والمناجاة. ويوم يناديهم، إثبات النداء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخره. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. الآن ينتقل إلى طريقة من؟ طريقة مخالفي الرسل. اكتب طريقة مخالفي الرسل. قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. فإذا الصابئة الإخوة باختصار يعني كانوا على الحنيفية، وما لهم دين، ما لهم شريعة، على الحنيفية، على الفطرة. ثم هؤلاء الصابئة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في قومه قالوا عنه ماذا؟ صابئ، صبأ. أن يعرفون الصابئ يعني ما لدين، خرج عن دين قومه، فهذا أصل الصابئة. ثم هؤلاء الصابئة يعني تفرقوا فرقا مختلفة، منهم من عبد الكواكب، منهم من عبد يعني الأصنام. ولذلك مثلا اشتهر أن قوم إبراهيم الخليل يعني في زمانه يعني الحنفاء والصابئة، الصابئة يعني الذين عبدوا الكواكب. وهكذا كل ما قيل في تفسير الصابئة تقريبا عن السلف صحيح من باب التنوع. يقول مثلا قوم لهم يتبعون الزبور، جاء عن السلف كتاب داود، هؤلاء الصابئة. نعم يعني كما عرفوا كانوا على التوحيد لكن تفرقوا فرقا مختلفة. يقول ابن تيمية في الردع المنطقيين كما نقل المحقق هنا إن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون. فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هؤلاء حنفاء. قال البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية عن صابئة حران ونحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله ينزهونه عن القبائح ويصفونه، تأمل كيف قال، ويصفونه بالسلب يعني بالنفي لا بالإيجاب. شوف هذه من البدع التي كانت عندهم. وذلك الصابئة، صابئة حران، كانوا يعني على هذا المذهب الفاسد وهو نفي الصفات عن الله، يعني انحرفوا عن التوحيد فنفوا الصفات. علماؤهم هم الفلاسفة، علماء الصابئة هم الفلاسفة. وذلك الجعد هو من الجعد بن درهم الذي ترجع إليه أصل مقالة التعطيل من أهل حران، أخذ النفي نفي الصفات عن الصابئة. أبو نصر الفارابي دخل حران من الفلاسفة دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين. فإذا هذا المذهب مذهب النفي يرجع إلى أيضا الصابئة. قال: ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة. نعم، الفلسفة ما علي الرسالة أن أشرحها شرح شوية فيه تأني. الفلسفة بلسان اليونان معناها محب الحكمة، محب الحكمة. وفي الحقيقة، حقيقة الفلاسفة هم الذين خرجوا عن دين الأنبياء وذهبوا إلى ما يقتضيه العقل على زعمهم. هم الذين خرجوا عن دين الأنبياء وذهبوا إلى ما يقتضيه العقل على زعمهم. وذلك أفلاطون رئيس الفلاسفة قيل له في زمنه أن هناك رسول يعني ينزل عليه وحي، أظن في زمن موسى يقولون، ما أدري عاد أنا صحيح ولا لا، فقال: لا حاجة لي بهذا، نحن قوم يعني نفكر بعقولنا وكذا كما ذكر. وأصل الفلسفة الإخوة أن الأصل في العلوم العقل، لا تقول هناك شيء اسمه غيب، هناك وحي، لا، الأصل في العلوم العقل عندهم، هذا الأصل الأول. وهذا طبعا يعني يبطل الشريعة ويبطل الإيمان بالغيب الذي هو أصل الدين. والأصل الثاني عند الفلاسفة: العلوم محصورة في المحسوسات، العلوم محصورة في المحسوسات. يعني لا تقول لي هناك إيمان بالغيب والقبر والجنة والنار والروح إلى آخره، قالوا هذه خيالات. ولذلك للأسف الآن الشباب الذين وقعوا في الإلحاد دخلوا من هذا الباب، باب الفلسفة، وأنها أنها حكمة وكذا، وبدأوا يقرؤون في الفلسفة حتى خرجوا من الإسلام وانسلخوا منه إلى الإلحاد والعياذ بالله. والفلاسفة يقسمون إلى قسمين: فلسفة محضة فقط كلام وعقل وقيل وقال قيل وقال والرب كذا وكذا، وفلاسفة باطنية. القسم الثاني فلاسفة باطنية، وهم ينقسمون إلى قسمين: باطنية يعني يجعلون الشيء له ظاهر وله باطن. القسم الأول صوفية اتحادية، صوفية اتحادية مثل ابن عربي ابن سبعي، مثل ما مر معنا المجلد الثاني، الله في كل مكان وكذا إلى آخره. والقسم الثاني رافضة إسماعيلية، رافضة إسماعيلية. يعني الفلسفة الباطنية عندهم تعبد لكن على هذين القسمين. وهم يصفون الله تعالى بأنه واجب الوجود، هكذا يقولون، ويقولون يكفي مجرد تصور وجوده في الذهن، ثم يسلبون عنه كل صفة. أن عندهم إذا أثبت أي صفة لله تكون قد شبهت الله بخلقه. عندهم الله تعالى فقط موجود، واجب الوجود، لابد أن يوجد، ما صفاته، لا يصفون الله بأي شيء. ومن رؤساء الفلاسفة طبعا أرسطو، ثم الفارابي وابن سينا طبيب المشهور. وهؤلاء الإخوة في الحقيقة زنادقة، هؤلاء كلهم من الزنادقة وليس لهم من الإسلام يعني شيء. للأسف الآن يعني هؤلاء يذكرون أنهم من أعلام المسلمين وكذا، لكن هذا في الحقيقة قلب للحقائق والمفاهيم. هؤلاء ما يؤمنون أصلا برب، ولا يعني يؤمنون بشرع، ولا يعني بإيمان بالآخرة، ولا يقول هذه كلها خيالات التي يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وكذا. قال هذا كله يخيل للناس حتى يتبعوه، إن هناك جنة وهناك نار وكذا، ولا ما في شيء اسمه جنة ونار وكذا. هذا ما يتعلق بالمتفلسفة. قال: والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، توفي سنة 28 و100 للهجرة، وأيضا يعني هو أخذ يعني مقالته عن الجعد بن درهم الذي ضحى به يعني خالد القسري، وبدعة نفي الصفات، والقرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية، الباطنية يجعلون يعني الدين ظاهر وباطن، ويجعلون الناس ما يفهمون حقيقة الدين الذين يزعمون أنه هو الباطن، وعندهم الباطن في الحقيقة هو الإلحاد والكفر، يعني أنك تعتقد أن الرب فقط هو موجود في الذهن وليس له أي صفة، هذا حقيقة الدين وباطنه. ويغلون طبعا، هم فرق مختلفة، الإسماعيلية، النصيرية، غلاة الرافضة، غلاة الصوفية، الدروز، كل هؤلاء من فرق الباطنية. والقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، تنسب إليه القرامطة، يعني على عقيدة الباطنية. قال: ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. ولذلك ابن تيمية الآن يبين بالتفصيل مذهب هؤلاء باختصار، لكن يفصل قولهم، وبضدها تتبين الأشياء. قال: فإنهم يصفونه يعني يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يعني قلنا الرسل كيف يصفون الله؟ بالإثبات إيش؟ المفصل والنفي إيش؟ المجمل، هذا في الأدب مع الله وفي وصف الله بالكمال. لكن هؤلاء عكسوا المسألة، يصفون بالصفات السلبية يعني المنفية، صفات النفي على وجه التفصيل. تنظر إلى كلام الفلاسفة في ذات الله، يقولون: لا داخل العالم ولا خارج، ولا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. إيش معنى وجودا مطلقا؟ يعني غير مقيد بأي صفة أو شرط أو شيء، وجودا مطلقا. يعني هذا وين موجود في الحقيقة؟ يكون في الذهن فقط. الوجود المطلق قال لا حقيقة له عند التحصيل، يعني عند التحقيق ما لا. لما تقول هناك شيء، هناك شيء، تخيل لغز، هناك شيء لا خارج لا العالم ولا داخل ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولا عرض ولا محسوس ولا غير محسوس، طيب إيش هذا الشيء؟ هذا عدم، فقط أنت تتصور بذهنك أنه شيء لكنه ليس بشيء. تخيل هناك أناس يوصفون بالحكمة هكذا يتكلمون عن الله. نحن الآن نذكر قول هؤلاء الإخوة، والله نزداد إيمانا، طالب علم يقرأ مثل هذه المذاهب المنحرفة يحمد الله أن وفقه للعقيدة السليمة. ولا تخيل حتى في زماننا هذا هناك بعض الناس يعني كما سيأتي معنا عندهم هذا الوسواس أن إذا أثبت صفة لله لا سيشبه الله إذن ينفي. فإذن هذا مذهب هؤلاء. قال: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. كيف التعطيل عرفناه، لكن كيف يستلزم غاية التمثيل؟ فسرها، قال: فإنهم يمثلونه بالممتنعات. لأن النفي الوجود، نفي الوجود يعني إذا نفوا وجوده وعدمه يعني كيف يمثلون بالممتنعات؟ أم يقولون يعني في وصف الرب لا موجود ولا معدوم، إيش هذا؟ هل يتصور في شيء أن يكون لا هو موجود ولا هو معدوم؟ هل يتصور؟ لا، هذا إيش يسمى؟ ممتنع. فإذا هم مثلوا الله بالشيء الممتنع والعياذ بالله، وهذا أشد ما يكون وأقبح ما يكون. قال: فيمثلون بالممتنعات. إذا كيف يمثل بالممتنعات؟ تقول إذا نفوا وجوده وعدمه، إذا قالوا ليس بموجود وليس بمعدوم. طيب، والمعدومات إذا قالوا ليس، إذا نفوا وجوده، إذا قالوا ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، هذا عدم. والجمادات، والجمادات تقول إذا نفوا بعض الصفات، إذا نفوا بعض الصفات. كالعلم والحياة، يقولون لا ليس بعليم ولا حي ولا سميع ولا بصير، إذن هذا وصف الجماد. فإذا تأمل، قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. حق إنسان يعني ما يثبت لا ولا اسم ولا صفة لشيء، هذا يستلزم إنكار هذه الذات وهذا الشيء. قال تعطيلا يستلزم نفي الذات. قال فغاليتهم، الغالية هذا مذهب الباطنية الإخوة والمتفلسفة، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. النقيضين تقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضين إيش تعريفهم؟ إيش تعريف النقيضين؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لابد وجود أحدهما، لابد أن يوجد أحدهما، ما يمكن يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لابد أن يوجد أحدهما. إذن تقول لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا بد من وجود أحدهما، هذا معنى النقيضين. يعني مثل إيش؟ الوجود والعدم، بين قوسين الوجود والعدم. بس عشان نفهم المصطلحات، أما عرفنا النقيضين مثل وجود وعدم، أما الضدان، الضدان مثل أبيض وأسود، نعم هو لا يجتمعان، يقول هذا أبيض وأسود نفس الوقت ما يمكن، لكن لونه أحمر قد يرتفعان لكن لا يجتمعان. طيب المهم، قال يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوا بالموجودات. قالوا إذا وصفنا الله بالموجودات، إذا وصفنا بالإثبات شبهناه بالموجودات. قال وإذا وصفوه بزعمهم يعني شبهوا، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فإيش الطريقة؟ إيش الحل؟ قالوا فسلبوا النقيضين. الرد الآن، يأتي الرد، اكتب الرد. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بماذا؟ بالممتنعات. هم قالوا نحن نخاف، ما نريد نشبه الله بالموجودات ولا بالمعدومات، فشبهوه بماذا؟ بالممتنع. بالممتنع لما قالوا لا موجود ولا معدوم. إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم. قال وقد علم بالاضطرار، علم الضرور الذي يجده الإنسان في نفسه، أن الوجود يعني الموجودات يقصد لا بد له من موجد، من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذه كلها مصطلحات لعلنا نأتي عليها في الدرس القادم، يعني إيش معنى واجب الوجود، إيش معنى الواجب، إيش معنى الممكن، إيش معنى يعني القدم وأقسام القدم، حتى نفهم مصطلحات ابن تيمية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وكن متواصلين مع الشيخ إبراهيم، لأن احتمال ما أكون موجود الأسبوع القادم، يمكن الأسبوع الذي بعد القادم، لكن تواصلوا معه الشيخ إبراهيم إن شاء الله.